بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان رحمه الله. وصلنا إليه ذكر الحرام والنجس. قال وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام، مجمعون أن كل ميتة حرام لقول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة. إيه؟ ذكر الحرام والنجس. مش وصلنا إلى هذا؟ إيه خلاص. كنت غايب غايب. ذكر الحرام والنجس. أهل الإسلام مجمعون أن كل ميت حرام، لكن مختلفون هل كل حرام نجس أم لا، لكن متفقون أن كل ميت إيه حرام. والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة حرام بلا خلاف من أحد. البرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة كلها حرام، لكن ليست بإيه؟ بنجسة، لأنه لا دم لها، لا دم لها لحديث الذبابة. وتحريم بول يعني إيه؟ يعني إنما حرام عليكم الميتة عام في الميتات، لكن هل كل ميتة نجسة أم لا؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وتحريم بول ابن آدم ونحوي أجمع عليه، فبول ابن آدم مجمع إيه عليه عندكم إيه إيه وتحريم بول ابن آدم ونجوه هذا أحسن، ونجوه هذا أحسن صح. وتحريم بول ابن آدم ونجوه يعني البول والإيه والغال، أجمع عليه أو أجمع عليه. تحريم الإيه البول والغائط هذا مجمع عليه، مجمع عليه إلا طبعا هذا بالنسبة لهذا ما لم يكن إيه غلاما لم يأكل الطعام، فإن كان لم يأكل الطعام فهذا اختلف فيه، إذا لم يأكل الطعام إذا كان غلاما فليس بنجس، وإذا كان جارية فيكون نجسا، لكن هذه النجاسة. أما هل يشرع في هذا البول أن يشرب فهو حرام إيه هو حرام كله، كما قلنا نستحضر قاعدة التحريم والنجاسة. هل من لازم التحريم النجاسة أم لا؟ لا، ليس من لازم التحريم النجاسة. والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن، تمام، ده التحريم برضه، أما النجاسة فيها الخلاف المعروف. والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن. والخمر كل ما خامر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب، كل ما أذهب العقل على وجه اللذة فهو خمر، والخمر حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام، لحمه وشحمه وعصبه ومخه وعظمه وغضروفه ودماغه وحشوته حرام، كل ذلك بالاتفاق. طيب مرقه، المرق حرام طبعا، ولو طبخ في إناء لوجب كفؤه وغسله. وأجمع على تحريم كل ذي ناب من السباع، أجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع، لأن النبي نعم نفسه على الصحيح، لكن فيها خلاف، مسألة الجلد فيها خلاف، ولذا لم يذكر. في بعض يقول كل الجلود إذا دبغت، وفي بعض يقول كل الجلود إلى الكلب وخنزير، وفي من يقول كل الجلود إلا الكلب. نعم. وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير. تمام. قال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمون إن كنا متتا أو دما مسفوحا أو لحم إيه خنزير فأنا أريد جسم. وأجمع أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسا، إذا قطع وهو حي، أيضا لقول النبي ما قطع من البهيمة وهو حي فهو إيه ميت. وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول، وبه قال عوام أهل العلم على إثبات نجاسة البول، طبعا بول الأدمي، وبه قال عوام أهل العلم. عوام أهل العلم يعني إيه؟ يعني عامة أهل العلم، يعني أهل العلم في خلاف معروف مما يؤكل لحمه. والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثير، رجس نجس عند الجمهور من السلف وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وهو الصواب ما لا يؤكل لحمه. ولم يختلف العلماء، أما طبعا ما أكل لحمه معروف الكلام فيه، والصواب أنه حلال لحديث البخاري لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإيه الإبل والبناء. ولم يختلف العلماء فيما عدا المني، في كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، كل ما يخرج من الذكر فإنه نجس، وإنما اختلفوا في المني هل هو نجس لكونه يخرج من المخرج ولا هو طاهر لكونه مادة خلق الإنسان، على قولين الراجح أنه ليس بنجس. كذلك أجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة، وكذلك أجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة، يعني على نجاسة إيه الدم سواء كان دم حيض أو كان دم إيه استحاضة، ولكن المستحاضة في أحكامها غير الحائض، لكن من جهة الدم فكله نجس. نعم. ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافا. لا شك. واتفق أن بول ابن آدم إذا كان كثيرا ولم يكن كرؤوس الإبر غليظة نجس، لكن اختلفوا فيما إذا كان إيه كرؤوس الإبر. نعم. أما إذا كان كثيرا ولم يكن كرؤوس الإبر فهو نجس باتفاق. واتفقوا على أن الكثير من الدم أو أي دم كان حاش دم السمك وما لا يسيل دمه نجس. أن الكثير من الدم أي دم كان حاش دم السمك وما لا يسيل دمه نجس، لقول الله أو دم مسفوح. ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس، ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قللوها مثل كثيرها زي البول، فلا فرق بين القليل والكثير، إنما الدم يعفى عن يسير الدم فيه. والحرام فرض اجتنابه أو فرض اجتنابه بلا خلاف، شيء محرم من هذه يعني يجب اجتنابه. قال ذكر إهاب الميتة والمدكاة والوبر والصوف. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاته لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه أو انتفعوا به. وأجمع أهل العلم على القول به، يعني الشاة إذا ذكيت فأجمعوا على الانتفاع إيه بهذا الجلد بعد الدباغ، بعد الإيه أدب. هل أخذوا إهابها؟ والإهاب قال أخذوا إهابها يعني جلدها فدبغوه وانتفعوا به. وأجمع العلم على القول بإيه على القول به. وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة، استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة. هذا عجيب شوي، استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ. عندك إيه؟ طبعا أكيد. فين ده؟ وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة. قال في التعليق تعمل التذكية في جمع الجلد أم لا تعمل إلا في مأكول اللحم، وهو متفق عليه. وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ. استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ أو يستثنى غير ما كل لحمة السباع والحمار وغيرها في باب الحديث. ومن حديث ما يهدي أسامة عن النبي أن النبي نهى عن جلود السباع، باب في جلود النمار والسباع والنساء. طيب وحديث معاوية وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. و يعني إذا اعتبر أن الذكاء طهارة له، هذه طهارة له. لا جلد الميتة كيف؟ جلد الميتة ولا جلد الكلب ولا جلد الخنزير ولا جلد الحمار ولا جلد ايه كان؟
جلد ماذا؟
طيب ما. الإهاب الجلد إذا لم يدبغ فيسمى إهابا، هذا الجلد إذا لم يدبغ فيسمى إهابا، لكن نخرج الكلب والخنزير وكذا وكذا إلى آخره نخرجه بالنص لأنه نجس كله. يبقى هنا استعمال وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ، يبقى على اعتبار إيه؟ على اعتبار التذكية نفسها طهارة له. نعم ايوه بس دي جروز السباع. لا السباع ما تؤذي. قد ذهب قول الى عالم انتفاع بجلد السباعي لا قبل الدباغي بعده من مزكات ان كانت عميتة ومنه الاوزاعي وابن المبارك. لا واتفق ان جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز استعماله وبيعه. يعني هو فرجح هذا يعني هو هذا الذي ذكره يبقى دل هذا على ان المذكى يعني كالشاة والبهيمة وكذا لا يلزم فيها الدباغ انما مجرد تذكيتها طهارة لها. واتفق ان جلد الانسان لا يحل سلخه ولا استعماله طبعا لان هذا يتنافى مع حرمة الانسان. وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم أو بابها وصوفها جائز إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء. احنا قلنا ما قطع من البهيمة فهو إيه؟ ميت. طيب لكن ما أخذ بقى من أسنان الإبل والبقر والأوبار والأصواف؟ قالوا هذا للإنسان ينتفع به لأنه إيه؟ لأنه لا تحله حياة بمعنى يجري فيه دم وكذا وكذا وإنما نعم فيكون حكمه حكم الوبر والصوف. ومثله أيضا الحافر فإن الحافر أيضا لا تحله إيه لا تحله حياة كحياة اللحم. فالصوف والوبر والشعر وغير ذلك والحافر ومثل ذلك السن ومثل ذلك السن فيجوز الانتفاع به. لكن طبعا في الايه في المأكول اللحم الإبل والبقر والغنم. طيب لو كان في غير مأكول اللحم كالسباع مثلا كالحمار كغير ذلك الصواب ايضا انه جائز. الصواب ايضا انه جائز. نعم ذكر عرق الجنب وبصاقه. واجمع عوام اهل العلم على ان عرق الجنب طاهر وثبت عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك وبه قال جماعة التابعين وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم من الفقهاء ولا أحفظ خلاف قولهم. صحيح عرق الجنب طاهر لأن المؤمن لا ينجس. ذكر المتطاهر يمشي في الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه وهو قول عوام أهل العلم. يعني من خاض في المطر فأصاب ثوب شيء من الطين أو الماء لا يسأل وإن الشريعة قد تجاوزت عن ذلك إلا إذا تيقنت أنا أن هذا الطين أو هذا الماء ماء نجس فنعم. أما عند عدم التيقن فأنا لا أسأل عن ذلك. وإجماع الأم على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولا أو عذر أو دما وهو عامد فلا صلاة له وعليه الإعادة في الوقت وبعده. واختلفوا إذا لم يتعمد ذلك إذا لم يكن مثلا يعلم النبي نجاسة أو كذا. أما من تعمد ذلك لكن ينبغي أن يضاف إليه شرط لو هو يقول ويجمع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولا أو عذرة أو دما وهو عامد فلا صلاة عليه. وهو عامد غير محتاج لأنه لو كان عامدا لعدم وجود ثياب طاهرة فصلى في هذه الثياب وهي نجسة بهذه الأوصاف وهو متعمد ذلك لكن ليس عنده إلا هذا الثوب إما أن يصلي عريانا وإما أن يصلي في هذا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. ذكر المواضع ولعلها تفهم من قوله عامدا يعني عامد بمعنى أنه لا عذر له في ذلك. ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها. أجمع على قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. جميع الأرض لا فرق عندنا أرض أمريكا أرض الصين بلاد الكفر بلاد الإيمان الأرض الأصل فيها الايه الطهر إلا إذا علمت نجاسة هذه البقعة فلا تصلي فيها. وأجمع كل من يحفظ عنهم أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال لا أكره الصلاة في مراحي الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها، والنص قد أباح ذلك مطلقا. والصلاة جائزة في كل موضع إلا أن يكون نجسا أو مغصوبا، أو مغصوبا ففيه الخلاف، ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس ولا أعلم في ذلك خلافا. وأجمع أنه لا يصلي على ما قدم من القبور، أو قدم من القبور يعني صار قديما، يعني أنه لا يصلي على ما قدم من القبور. طبعا إذا كانت على القبور موجودة لم تنبش، لكن إذا نبشت وغيرت وصارت قطعة مسجد بعد ذلك كما هو حاصل في مسجد النبي فلا إشكال. واتفقوا على جوازي يعني مهما قدمت المقبرة لكن بقي مقبرة لا تصلي فيها إلا الصلاة الإيه؟ إلا الصلاة على الميت. واتفقوا على جواز الصلاة في كل موضع ما لم يكن جوف الكعبة أو ظهر الكعبة أو الحجر أو معاطن الإبل أو مكان. طبعا هذا بالنسبة للإيه؟ واتفقوا على جواز الصلاة في كل موضع ما لم يكن جوف الكعبة أو ظهر الكعبة، يعني اختلفوا فيه، ليس معناه أنه لا يجوز، لا اختلفوا فيه، أو الحجر أو معاطن الإبل أو مكانا في نجاسة أو حماما أو مقبرة أو بالي قبر أو عليه، عندكم أو بالي أو إلى أو إلى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام أو مسجد الضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخل بيقيا، يعني كل ده في الحد المتفق عليه. وإن وجد خلاف في بعض هذه المسائل لكن هو ينقل لك الايه؟ الصورة المتفق عليه، ينقل لك الصورة المتفق عليه، لكن طبعا في بعض هذه المسائل خلاف، زي المكان المغصوب فالراجح صحة الصلاة ايه؟ فيه، لكن مع خلاف. فلهذا هو قال ولا مغصوبا. وأجمعوا على أن الطيبة في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، هو الطاهر بلا خلاف، يعني كل أرض طيبة يعني إيه؟ يعني الطاهرة، وليس الطيبة تكون مثلا مسجد أو لها فضل معين، لا، كل أرض طيبة يعني كل أرض ترابها طاهر. ذكر جامع من كتاب الطهارة. واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزي إلا بطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم، ولا بد، لا فرق بين النافلة والفريضة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشهد عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع، لكن كما قلنا من قبل هذا محمول على النوم الذي معه إدراك. أما النوم الذي ليس معه إدراك فإن النبي قد نص أن فيه نقض الوضوء، قال في حديث صفار بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم. والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف، المسح غير الغسل، الغسل إمرار الماء على العضو، المسح ليس كذلك. ولا خلاف في أن القلة المذكورة في الشرع 19 أرطال ماء، طبعا فيها الخلاف معروف لأنه جاء في بعض الروايات أو إيه قريبا من كذا، نعم، أو يكون هذا الحد المتفق عليه واختلفوا فيما هو أعلى منه. تم كتاب الطهارة والحمد لله رب العالمين. نقف عند كتاب الصلاة ونقيم الصلاة.